إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الكريم، أجب عن الأسئلة التالية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم. السؤال الأول: هل حققت الغاية من الصوم؟ السؤال الثاني: هل خشع قلبك لربك؟ السؤال الثالث: هل تستقيم على الطاعة بعد رمضان؟ وأخيرا: ماذا تظن بربك جل وعلا؟ فأعيروني القلوب والأسماع، فجوابنا على هذه الأسئلة هو موضوع لقائنا في هذا اليوم الكريم المبارك. والله أسأل أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا: هل حققت الغاية من الصوم أيها الشفيق اللبيب؟ سؤال يجب على العقلاء أن يطرحوه على أنفسهم في آخر ساعات هذا الشهر الكريم. صمت 30 يوما أو أقل، وأقمت ليالي هذا الشهر المبارك، فيجب عليك أن تقف مع نفسك الآن وقت صدق لتسألها هذا السؤال: يا نفس، هل حققت الغاية من الصوم؟ فما فرض الله علينا الصيام طوال الشهر، وما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم القيام طوال الشهر لنجوع أو لنعطش أو لنتعب أو لنتألم، وإنما لنحقق الغاية العظيمة الجليلة الكبيرة، ألا وهي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قف أخي وسل نفسك: هل تشعر الآن فعلا بتقوى الله عز وجل بعد تخرجك بعد ساعات قليلة من هذه المدرسة الرمضانية الإيمانية الكبرى؟ هل تشعر أنك حققت التقوى؟ ما هي التقوى؟ أجبنا على ذلك بالتفصيل، لكن خذ الجواب مجملا. التقوى أيها الأفاضل هي الغاية من العبادة. نعم، هي الغاية من العبادة، هي الغاية من الصوم، بل هي الغاية من العبادة كلها. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كانت العبادة غاية الخلق في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن التقوى هي الغاية من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي التقوى؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية. فتقوى العبد للرب أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية تحفظه وتمنعه. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ما فرض الله علينا الصيام إلا لنحقق هذه الغاية. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، فقال جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكانت التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية بسند صحيح، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ووصى بها كل السلف بعضهم البعض. قال الصديق عمر بن الخطاب: اتق الله يا عمر. وقال عمر لولده عبد الله: اوصيك بتقوى الله، فانه من اتقاه وقاه، ومن اقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن العاملين بها قليل وإن الواعظين بها كثير. جعلنا الله وإياكم جميعا من المتقين العاملين بها الواعظين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصف مستماك أحد إخوانه فقال: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم انك بعينه جل وعلا لا تخرج من سلطانه الى سلطان غيره، ولا من ملكه الى ملك غيره. فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. التقوى ايها الافاضل هي ان يتقي العبد ربه جل وعلا في سره وعلانيته، هي ان يمتثل الامر ويجتنب النهي واقف عند الحد. التقوى هي ان تذكر الله جل وعلا فلا تنساه، وان تكفر الله جل وعلا فلا تكفر، اي فلا تكفر نعمه وفضله وعطاءه. التقوى هي ان تعمل بكتاب الله جل وعلا، ان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر، وان يمتثل تمتثل اوامره، وان تجتنب نواهيه، وان تقف عند حدوده تبارك وتعالى، ان تجعل بينك بين سخطه وغضبه وقايه. هذه الوقايه هي التي من اجلها فرض الله عليك الصيام، من اجل ان تزكو نفسك، من اجل ان تهذب اخلاقنا، من اجل ان تصفى نفوسنا، من اجل ان تتطهر قلوبنا، لنكون اهلا للقرب من ربنا جل وعلا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قف الان، فنحن في 29 من شهر رمضان، صمت هذه الايام كلها وقمت هذه الليالي الفائتة، سل نفسك الان تصم واجلس تصم، هل حققت التقوى؟ هل خرجت بتقوى الله؟ هل بالفعل انا الان اشعر بانني ولدت ولادة جديدة بعد هذه الايام؟ هل اشعر بان قلبي قد تغير؟ هل اشعر بان نظري قد تغير؟ هل اشعر بان جوارحي قد تغيرت؟ ام انني لازلت على ما انا عليه بالحال الذي دخلت به الى هذه المدرسة الرمضانية الكبرى؟ اجب انت واجب بصدق، لان الاجابة على هذا السؤال وعلى الاسئلة الباقية تحتاج بالفعل الى صدق. لن يجيبك على هذه الاسئلة الا انت. وقفة صدق مع النفس نحتاج اليها اليوم. هل حققت التقوى؟ اطرح السؤال على نفسك، هل حققت انا تقوى الله عز وجل؟ السؤال الثاني، هل خشع قلبي لربي بعد هذه الايام والليالي؟ هل خشع قلبك؟ هل تعلم معنى الخشوع؟ الخشوع في اللغة هو الانخفاض والذل والضراعة والسكون. تدبر. والخشوع اصطلاحا هو قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا بالذل والخضوع والمسكنة. فليس الخشوع تماوتا في مشية، ليس الخشوع انعزالا عن المجتمع والعالم، ليس الخشوع اعراضا عن الابداع في هذا الكون. كلا، لقد رأت أم المؤمنين عائشة أناسا يتماوتون في مشيتهم، فقالت أم المؤمنين من هؤلاء؟ قالت قالوا نساك، عباد، زهاد. قالوا نساك، فقالت أم المؤمنين سبحان الله، كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس كحقا. ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: والله ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. استبطأ الله جل وعلا قلوب هؤلاء لإتمام الخشوع والخضوع للحق تبارك وتعالى. ألم يحن بعد أن تخشع قلوب من صابوا لله جل وعلا؟ ألم يحن بعد أن تخشع قلوب من قاموا الليل لله جل وعلا؟ ألم يحن بعد أن تخشع القلوب لله تبارك وتعالى فتصنع ماذا؟ فتحقق الخشوع. ما هي أركان الخشوع وما هي حقيقته؟ الخشوع هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. أكرر، الخشوع هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. هذه حقيقة الخشوع، ليس دمعة تدمعها ثم تمسح عينك بعدها لتتجرأ بعد ذلك على معصية الحق تبارك وتعالى. كلا كلا، الخشوع هو التذلل للأمر، بمعنى أن تتلقى أوامر الله تبارك وتعالى بذل القبول والخشوع والخضوع والانقياد والمسكنة. الله جل وعلا يأمرك وينهاك. الخاشع لله شعاره مع الأمر والنهي والحق التذلل للأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فشعار المؤمن الذي خشع قلبه التذلل للامر والاستسلام للحكم الشرعي والقدري، للحكم الشرعي ان تمتثل الامر والنهي والحد، وللحكم القدري بمعنى ان ترضى وان تسلم لكل ما قضاه ربك عليك وقدره. هل تشعر بالرضا؟ والا ان لم تحقق الرضا فهل حققت الصبر على البلاء؟ هل استسلمت لقدر رب الارض والسماء وصبرت على ذلك؟ انت سخطت وشكوت الخالق للمخلوق. الاستسلام للحكم الشرعي والقدري، فكل شيء في الكون بقدر، الرزق قدر، والعلم قدر، والزوجة قدر، والولد قدر، كل شيء. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم الخوف من نظر الحق، هل امتلأ قلبك بعد هذه المدة الإيمانية التعبدية الجليلة بالخوف من الله سبحانه وتعالى، ام اننا ما زلنا جراء على الله جل وعلا؟ الخوف من نظر الحق، والخوف ثمرة حقيقية لتحقيق الايمان. قال جل وعلا وخافوني ان كنتم مؤمنين، فلا يحقق الخوف من رب العالمين إلا من امتلأ قلبه بالإيمان. وعلى قدر إيمانك يكون خوفه، وعلى قدر إيمانك ومعرفتك بربك بأسماء جلاله وصفات كماله يكون خوفك. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر علمك به يكون خوفك منه وتكون خشيتك له سبحانه وتعالى. الخوف من نظر الحق. ولا اعلم احدا حقق الخوف في ارقى معانيه واجل صوره كاعرف الخلق بالحق كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقف بين يدي الله جل وعلا فيتململ كما يتململ العصفور المبلل بماء المطر اجلالا وخشوعا وخضوعا لربه سبحانه. قال انس كما في الصحيحين خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال فغطى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، اي لهم بكاء بصوت مكتوم. وكان الحبيب اذا وقف بين يدي الله يصلي يسمع لصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء، اي صوت كصوت الماء الذي يفور من شدة الغليان من شدة الحرارة. بل كان صلى الله عليه وسلم اذا سمع الريح يدخل ويخرج ويقوم ويقعد، فاذا قيل له يقول اخشى ان يكون الله جل وعلا قد امر اسرافيل بالنفخ في الصور، وهو من هو الموصول بالله جل جلاله، هو حبيب الحق تبارك وتعالى. الخوف من نظر الحق، الخوف من نظر الحق. عمر على فراش الموت بعد ولاية عادلة استطاع ان يقدم فيها لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى، انها قدوة تتمثل في عاهل عظيم بركت الدنيا بزخارفها وسلطانها على عتبة داره. فقام الفاروق عمر وسرحها سراحا جميلا وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فلما نقض يديه من متاعها السائل بعد ان نثر على الناس طيباتها ودرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، قام ليستأنف سيره ومسراه، قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه جل وعلا ومولاه. ساعة فتراه في كل موطن من مواطن الطاعة، فتراه قد ضرب بسهم مع كل اهل عبودية لله، فتراه في كل موطن يحب ان يراه فيه سيده وربه ومولاه. ومع كل ذلك بل اكثر من ذلك، لما نام على فراش الموت وما زالت دماؤه تنزف وقد طعن وهو يصلي بين يدي الله، دخل عليه ابن عباس فقال: ابشر ببشرى الله لك يا امير المؤمنين، فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم حكمت فعدلت وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إنهم عنك لراضون، ثم شهادة في سبيل الله، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. فالتفت عمر بن الخطاب إلى ابن عباس وقال: والله إن المغرور من غررتموه. ثم بكى عمر وقال: والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. الخوف من نظر الحق. لما نام سفيان الثوري على فراش الموت دخل عليه حماد بن سلمة فقال: كيف حالك؟ فبكى سفيان ونظر إليه وقال: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ولما دخل المزني على الشافعي قال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولربي ملاقيا، ولعملي ملاقيا، وعلى الله مقبلا، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. هذا أيضا معاذ بن جبل حبيب رسول الله، لما طعن في الشام وابتلي بالطاعون قال لأصحابه: انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم وقال: لا بعد، لم يطلع الصبح بعد، فسكت. ثم قال معاذ: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فسكت معاذ ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما أردت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم، وأخذ يردد كلمة لا إله إلا الله حتى طابت روحه جل إلى الله جل وعلا. الخوف من نظر الحق. أسألك بالله أن تطرح على نفسك هذا السؤال: هل أشعر بالفعل بالخشوع؟ والخشوع هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. السؤال الثالث: هل تستطيع تستمر على الطاعة بعد رمضان، ام ان المساجد في هذه الايام بالفعل ومع اول يوم من ايام شوال تشكي حالها في كل عام الى الكبير المتعال؟ الم تكن المساجد من ايام من ساعات معطرة بأنفاس الصائمين، معطرة بآهات وأناس ودموع القائمين المتضرعين المتذللين إلى رب العالمين؟ ألم ترى المساجد معي في الأمة كلها تطوف بالمسلمين الصائمين؟ ثم انظر إلى المساجد في أول يوم من أيام العيد، أيها الصائمون القائمون أين أنتم؟ يا من ملأتم المساجد في رمضان كيف تتخلى عن طاعة الله جل وعلا بعد رمضان؟ أوليس رب رمضان رب بقية الشهور والأيام؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبتعون نزلا من غفور رحيم. قل آمنت بالله ثم استقم. لا تنسى وصية رسول الله أبدا لأبي عمرة سفيان بن عبد الله كما في صحيح مسلم، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال الصادق المخطوب قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الصائم القائم قل آمنت بالله ثم استقم. لا ينبغي أن نروغ روغان الثعالب، نحافظ على الصلوات في جماعة في رمضان جميل، نحافظ على القيام في رمضان جميل، نحافظ على القرآن في رمضان جميل، نحافظ على الصدقة والاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل جميل. كيف تتخلى عن هذه الثوابت بعد رمضان؟ كيف تتخلى عن هذه الثوابت الإيمانية الكبرى بعد رمضان؟ كيف تحافظ على وردك اليومي من القرآن؟ كيف تحافظ على ركعات تركعها لله في الليل؟ عليكم بقيام الليل، هكذا يقول الحبيب، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. كنت حريصا على ذكر الله في رمضان، فهل يتخلى عاقل عن هذه الصلة مع الله جل وعلا بعد رمضان؟ والله لو غفلت عن الذكر مات قلبك، والله لو غفلت عن الذكر مات قلبك في رمضان او في غير رمضان. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، والحديث في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري. فكيف يتخلى من ذاق لذة الذكر وحلاوة القرب وطعم المناجاة لله جل وعلا، كيف يتخلى عن هذه الاصول والثوابت بعد رمضان؟ اسمع لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول كما في الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث ابي الدرداء، قال حبيب رب الارض والسماء الا انبئكم بخير اعمالكم. اسمع هذا كلام النبي المصطفى يقول الا انبئكم بخير اعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله جل وعلا خير الاعمال وافكاها عند الكبير المتعال وقربى الى الله سبحانه وتعالى. الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله من جاء، ذكر الله من جاء، ذكر الله صلة، ذكر الله طاعة، ذكر الله قربة، ذكر الله نجاة، ذكر الله سعادة، ذكر الله خير، ذكر الله يحيي الله به القلوب. الله لا تغفل عن ذكره في رمضان ولا في غير رمضان. وما ذكر اسمه جل وعلا عند هم الا فرجه، وما ذكر اسمه جل وعلا عند كرب الا كشفه، وما ذكر اسمه جل وعلا عند فقر الا بدل الفقر غيره، ما ذكر اسمه جل وعلا في ذل الا بدل الذل عزا، ما ذكر اسمه جل وعلا في هزيمه الا به سبحانه وبذكره جل وعلا تستمطر الرحمات وتستجاب الدعوات، تستمطر الرحمات وتستجاب الدعوات، وبذكره تقام العثرات، وبذكره جل وعلا قامت الأرض والسماوات. قال جل جلاله فاذكروني اذكركم. لا تغفل عن ذكره لتكون اهلا لذكره، لا تغفل عن ذكره لتكون اهلا لذكره، لا تغفل عن ذكره لتكون اهلا لذكره. تدبرها، والله لو تدبرتها لطاش عقلك، والله لو تذكرتها لانخلع قلبك. لا تغفل عن ذكره لتكون اهلا لذكره. فاذكروني اذكركم. ماذا تظن بذكر ربك لك؟ هل تستوعب هذا يا اخي؟ هل تستوعب ان يذكرك ملك الملوك؟ هل تستوعب هذا يا اخي؟ ان يذكرك ربك في الملأ الاعلى. من ذكره الله سبحانه سعد والله سعادة لا شقاء بعدها ابدا. من ذكره الله سبحانه سعد والله سعادة لا شقاء بعدها ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني اذكركم. فان اردت ان يذكرك الله، ان يذكرك الله، فاذكر الله جل وعلا. لا تغفل عنه سبحانه، لا تغفل عن ذكره، عن تسبيحه، عن طاعته، عن عبادته، عن مراقبته، عن مناجاته، عن التجلل لمن ناديه، عن التضرع اليه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. الله، إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، داوم عليه، صم يوما لله بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. حافظ على وردك اليومي الذي كنت تقرأ في رمضان، حافظ على قيام الليل الذي ذقت حلاوته وطعمه في رمضان. لو وقفت على صلاة القيام بعد رمضان لن تفرق منك هذه الصلاة نصف ساعة، نصف ساعة. قف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر، اركع فيها ما يسر الله لك من ركعات. لا اقول قف ساعتين، قف نصف ساعة. لا تحرم نفسك من استغفار السحر حتى تكتب عند ربك تبارك وتعالى من القائمين القانتين المستغفرين بالاسحار. قل نصف ساعة. لو عقدت المنة على هذه الساعة او على هذا الوقت القليل وصدقت، صدقك ربك الجليل واعانك وهيأ قلبك ولين مفاصلك وجوارحك لتقوم لتقف بين يديه. فوالله الذي لا اله غيره ما اقام الله بين يديه الا من احبه. فكن اهلا لحبه سبحانه وتعالى. احب الاعمال الى الله اكومها. وإن قال بل خذ البشرى يا أخي، والحديث رواه البخاري والله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان من مرض من مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. أكرر عليك الحديث، خذ البشرى، من مرض او سافر يعني حبسه المرض عن العبادة التي كان يؤديها في وقت المعافاة، او سافر فحبسه السفر عن الطاعة التي كان يؤديها لله وقت الاستقرار. من مرض او سافر كتب الله له اجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. واخيرا ايها الاحبة، ماذا تظن بربك جل وعلا؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحبيب الكريم، أجب على هذا السؤال الرابع بصدق: ماذا تظن بربك اليوم؟ فالله جل وعلا عند ظن عبده به يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شفرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ماذا تظن بربك الآن يا من صمت رمضان وقمت الليل؟ أتظن بربك جل وعلا أنه أهل لأن يغفر لك جميع الذنوب؟ ظنني الآن ذلك، ظن بربك الآن ذلك. فمن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ من أصدق من رسول الله وعدا؟ قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع لنبيك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا أي بالله جل وعلا، واحتسابا أي للأجر من الله، وإلا فوالله كنت تستطيع أن تغلق على نفسك باب حجرة من بيتك أو في بيتك لتأكل وتشرب دون أن تراك امرأتك التي تعيش معك في بيت واحد، ولكنك صمت وامتنعت عن الطعام والشراب وراقبت العزيز الوهاب احتسابا من أجل منه جل وعلا، مراقبة له سبحانه. نسمع للبشرى من رسول الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل تظن بربك ذلك؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ظني بربي أنه محال أن يعمل عنده الموحدون وأن يمتثلوا أمره بصيام الشهر وأن يمتثلوا طلب نبيهم صلى الله عليه وسلم بقيام الليل دون أن يوفيهم الله جل وعلا أجورهم كاملة غير منقوصة، والأجر الكامل في مغفرة الذنوب التي مضت رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأنه لا بد لمن ارتكب كبيرة من الكبائر أن يتوب، فالأصل في الكبائر التوبة. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن من حافظ على الأوامر وعلى الطاعة وعلى العبادة فصام الشهر كله وقام الليل كله وتضرع إلى الله وندم على ما مضى، أليست هذه هي التوبة؟ أليست التوبة ندما على ما مضى؟ أليست التوبة تركا للمعاصي والذنوب؟ أليست التوبة عملا للصالحات؟ هذه التوبة، هذه شروط التوبة المقبولة المقبولة. فمن صام رمضان وقام الليل وبكى مع من بكى وتذلل مع من تذلل وتضرع مع من تضرع قد حققت توبة إلى الله جل جلاله. وهذا والله الذي لا إله غيره محال أن يمضي عليه الشهر دون أن يغفر الله له. ظني بربي بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من صام رمضان ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر كل هذا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل لقد ورد في الحديث ذاته زيادة حسنها بعض أهل العلم، ألا وهي قول النبي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، هكذا قال الصادق المصدوق، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة الستر والرحمة، حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. فيقول الرب للعبد: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي. الله يسطر علينا كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. عبدي لقد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن انتبه، ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ومن أروع وأجمل ما قرأت في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أنت تتعامل مع رب كريم، مع رب رحيم، فظن به في آخر ساعات الشهر الفضيل ظن به خيرا. نحن أهل الذنوب، نحن أهل المعاصي، نحن أهل التقصير، والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الفضل وأهل الكرم وأهل الجود وأهل الإحسان. فأقبل عليه في هذه السويعات المتبقية من هذا الشهر الفضيل، أقبل عليه الآن، وأقبل عليه الليلة، وأقبل عليه في هذه اللحظات القادمة، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، واعترف له بفقرك وعجزك وتقصيرك وأخطائك وجرمك، وتبرع معي إليه سبحانه وتعالى. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اجعل مآلنا إلى جنانك، اللهم اجعل الشهر شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل الشهر شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل الشهر شاهدا لنا لا علينا، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن دليلنا إلى جنات النعيم، ولا تجعله سائقنا إلى الجحيم. اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن ردا جميلا.
جميلة. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تدور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا قد أنحنا بطايانا ببابك فما تطردنا عن جنابك. اللهم إنا قد أنحنا بطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم ارحم ضعفنا اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول امرنا وفرج كربنا واكشف همنا وازل غمنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. لا
اللهم ارحم ضعفنا فيها فنحن أهل الذنوب وأنت أهل المغفرة. اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اقصدنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به شريعتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. يا رب أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، يا رب أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، يا أنجي المسلمين المستضعفين في العراق. اللهم إنهم يذبحون على ضرأ ومسمع من أهل الأرض. اللهم ارتقنا من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم أرنا فيهم يوم القيامة عادا وثمود. اللهم ارحم بعض إخواننا في العراق، اللهم ارحم بعض إخواننا في الفلوجة، اللهم ارحم بعض إخواننا في الفلوجة، اللهم ثبت أهل السنة في الفلوجة، اللهم اكتب على قلوبهم، اللهم ثبت رجعهم، اللهم ارحم بعضهم، اللهم اكتب كسرهم، اللهم اكتب نساءهم، اللهم احفظ أولادهم، اللهم احفظ أولادهم، اللهم احفظ أولادهم، اللهم اكفهم من جوع، اللهم اكفهم من عري، اللهم ارزقهم بماء، اللهم احملهم من اللهم احملهم من على الارض، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اغفر المسلمين في الشيشان وفي افغانستان. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين وعز التوحيد والموحدين. اللهم اجعل مصرنا امن الامانه سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصبر نساءنا واصبر بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. يا رب رب لنا اولادنا، يا رب رب لنا اولادنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انزل على قبورهم في هذه الليالي الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقذهم من مراتع الجود الى جنات الخلود، اللهم انقذهم من مراتع الجود الى جنات الخلود برحمتك يا عزيز يا حبيب. اللهم لا تجعلنا ممن شغلته الدنيا عن دينك، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته الدنيا عن الدين فاصبحت الدنيا من الخاسرين وفي الاخره من النازلين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.